الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الثامن عنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. قوله فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
فتساورت
هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا آخر حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه همة الصحابة العالية ومسارعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم في الخير، ومبادرتهم إليه، وتسابقهم وتنافسهم رضي الله عنهم وأرضاهم في الخيرات. فهذا يعد نموذجا ومثالا عاليا في هذا الباب، باب المبادرة إلى الخير والمسابقة إليه. وهذا الحديث يروى من حديث أبي هريرة، ومن حديث سلمة بن الأكوع، ومن حديث سعد عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه القصة المتعلقة بغزوة خيبر، في يوم خيبر. قال عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم: لأعطين هذه الراية، أي راية القتال، وهي يحملها من يقود الجيش. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وفي رواية: ويحبه الله ورسوله. وهذا فيها شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام على أو لهذا الذي سيحمل الراية بصلاح باطنه وعمارته بالمحبة، محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أساس الصلاح هو القلب، وإذا عمر القلب بالصلاح فالبدن تبع له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سيحمل الراية غدا كما في الحديث بأنه يحب الله ورسوله، أي قلبه معمور بالمحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه تعني الشهادة بصلاح باطن هذا الرجل بينه وبين الله، وأن قلبه معمور بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عمر القلب بهذه المحبة لله وللرسول صلح القلب وصلحت الجوارح تبعا لصلاح القلب. ثم شهد أيضا لهذا الرجل الذي سيعطى الراية غدا بأن الله يحبه، بأن الله يحبه. وقد قال بعض السلف قديما: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويصلح ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فشهد له بأن الله يحبه ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة ولدت في نفوس الصحابة تنافسا، وهذا موضع الشاهد، تنافسا في أن يظفروا بهذا المقام الشريف وهذه المنزلة العلية وهذه الشهادة والتزكية من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يدوكون ليلتهم أي يخوضون يفكرون يتحدثون من هذا الذي يحوز هذا الشرف ويحصل هذا الخير ويعطى الراية. باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ثم من الغد جاءوا مبكرين ومتشوفين وراغبين، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. حبه للإمارة لذات الإمارة، لا، لهذا الشرف، هذه التزكية العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءوا إلى المجلس كل واحد يتمنى أن يعطى الراية من أجل أن يظفر بهذه التزكية العظيمة والشهادة العظيمة لمن يعطى الراية. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: تساورت وثبت متطلعا. فهكذا كان يعني الصحابة في ذلك اليوم أو في ذلك الصباح، جاءوا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام متنافسين في ماذا؟ انتبه للمسألة، متنافسين في نيل محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتنافسهم رضي الله عنهم في محبة الله، في نيل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم وأشرف ميدان على الإطلاق في التنافس، تنافس في نيل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها. وكان عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الذي سيعطى الراية غدا يفتح الله على يديه، وهذا أيضا علم من أعلام النبوة، أخبر بالفتح وأنه تام وحاصل ومتحقق على يد هذا الرجل الذي سيعطى الراية. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، هنا في رواية أبي هريرة للحديث في هذا الموطن فيه اختصار. لما اجتمعوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطى الراية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي ابن أبي طالب؟ أين علي ابن أبي طالب؟ قالوا: يشكو عينيه. الآن المسألة راية قتال وقيادة جيش، فيحتاج أن يكون القائد ماذا؟ في تمام صحته ونشاطه، أيضا فيما يتعلق بالبصر. قالوا: يشكو عينيه. فأرسل إليه من يأتي به، أرسل سلمة بن الأكوع. وجاء في رواية سلمة بن الأكوع للحديث قال: فجئت به أقوده، يعني من شدة الرمد كان محتاجا إلى أن يمسك شخص بيده حتى يهديه الطريق، ما من شدة الرمد. فقال: جئت به أقوده، أي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام ودعا له، فذهب عنه رمده الذي في عينيه. بل ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: فما رمدت وما صدعت بعدها، يعني ما أصابني رمد إطلاقا بعد ذلك اليوم، ولا أصابني صداع. فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه وبرئ، وأعطاه الراية رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والفضائل الخاصة، وهذه مسألة نبع عليها العلم، الفضائل الخاصة التي ترد في بعض الصحابة مما يدل على علو المكانة ورفيع المنزلة، لا يعني التفضيل العام. ولهذا من المتقرر عند أئمة السلف قاطبة أن ترتيب الصحابة في الفضل أو ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: امشي ولا تلتفت، لا تنظر إلى الوراء، لا تلتفت إلى الخلف. أخذ بالوصية من حين أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها بحذافيرها تامة. احتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فلم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، بل رفع صوته ووجهه إلى الأمام كما أمره عليه الصلاة والسلام أن لا يلتفت. قال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، يعني كل هذه المدة لا تلتفت إلى الوراء وامضي إلى الأمام دون التفات. احتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قبل أن ينطلق. قال: فسار علي شيئا، يعني مسافة قليلة، ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ، يعني رفع صوته حتى يسمع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ طلب تحديد الهدف والغاية في هذا القتال الذي سلمه النبي عليه الصلاة والسلام رايته. قال: على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لأن يهدي فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هو أنفس الإبل وأرفعها وأعلاها شأنا عند العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا خير من أنفس ما يملكون، فمعنى ذلك أنه خير للإنسان من الدنيا وما فيها، هداية رجل واحد، فكيف بهداية عشرة أو مئة أو أكثر. وهذا أيضا تنبيه في هذا الحديث على باب التنافس، التنافس في الخير والدعوة إلى الله عز وجل والعمل على إصلاح الخلق وهدايتهم ودلالتهم على دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: الحث على المبادرة إلى ما أمر به أو ما أمر به، والأخذ بظاهر الأمر، وترك الوجوه المحتملات إذا خالفت الظاهر، لأن علي رضي الله عنه وقف ولم يلتفت.
هذه فائدة سجلها الشارح رحمه الله تعالى أخذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمشي ولا يلتفت. ثم علي لما احتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وقف ولم يلتفت، وسأل ورفع صوته حتى يسمع النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلتفت، عملا بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس في مثل هذا الموقف يورد احتمالات، يقول مثلا: لم يقصد الآن، وإنما إذا اقتربت من الموقع، وأما هذا السؤال الذي سأسأله هي خارج عن الأمر، ويضع احتمالات أخرى. فبهذه الاحتمالات يترك الأمر، يترك الأمر. فهنا سجل الشارح فائدة عظيمة جدا مستفادة من مسلك الصحابة رضي الله عنهم، وهي المبادرة إلى ما يؤمر به العبد، والأخذ بظاهر الأمر، وترك الوجوه المحتملات إذا خالفت الظاهر، إذا خالفت الظاهر. علي رضي الله عنه أمره أن يلتفت، أن يمشي ولا يلتفت، واحتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، والأنسب أن يسأله وهو ملتفت إليه، يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ويسأله وبصوت خافت، هذا الأنسب، لكنه امتثالا للأمر لم يلتفت، واحتاج أن يرفع الصوت حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته. كل هذا من العناية بالامتثال لأمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الترجمة المتعلقة بباب المبادرة إلى الخير، وبها نختم مجلسنا هذا. لكن أنبه على قبل أن أختم على أمرين: الأمر الأول أنه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الإشراق ستقام صلاة الاستسقاء، وأوصي نفسي والجميع بالعناية بهذه الصلاة العظيمة، وأن يكون إقبال المسلم على هذه الصلاة كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، خرج للاستسقاء عليه الصلاة والسلام متواضعا متخشعا متضرعا، وصف خروجه بهذا. فينبغي على الإنسان أن يقبل على هذه الصلاة بانكسار وخضوع وتخشع، يجاهد نفسه على أن يحصل منها الخشوع الذي به يجاب الدعاء ويحقق الرجاء. وأيضا يستشعر المسلم في هذا المقام أن آلام المسلمين وآمالهم واحدة، فيصلي هذه الصلاة مقبلا عليها، خاشعا ملحا متضرعا سائلا راجيا طامعا، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما يستقبل به هذه الصلاة ويعتنى به كثرة الاستغفار. واليوم استمعنا في صلاة الفجر في سورة نوح إلى قول الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها ثمرات دنيوية للاستغفار. أما في الآخرة فقد قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فليكثر المرء من الاستغفار، يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل واحد منهم حسنة. فيعتني في المسلم في هذا الوقت وفي كل وقت بكثرة الاستغفار. ومرة خرج أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالناس يستسقي، فما زاد على الاستغفار، فسألوه في ذلك قال: لقد سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، التي يستنزل بها المطر. يقصد رضي الله عنه الاستغفار. فلنكثر من الاستغفار ولنعتني بالاستغفار في هذا الوقت خاصة وفي كل وقت. هذا أمر. الأمر الآخر، أنبه أن غدا الجمعة لا يوجد عندنا درس. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.